Nein.
الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد، فإن نعمة الإسلام نعمة من أجل النعم وأوفاها وأعلاها، ويجب على المسلم أن يحمد الله تعالى على تلك النعمة الكبرى والمنة العظمى، إذ جعله من أهل التوحيد الخالص والدين الحق. معاشر المتابعين، يسر فريق الربانيين التطوعي أن يجدد معكم الملتقيات والمحاضرات، ومحاضرة اليوم عبارة عن جزئين: الجزء الأول حقيقة دين الإسلام وموقفه من الأديان، والجزء الثاني حكم بناء الكنائس والمعابد في بلاد الإسلام. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ فيصل ابن جزار الجاسم، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حقيقة لم أكن أتصور يوما أني أو أن الدعاة سيضطرون إلى عقد محاضرات لبيان أمر يعتبر من مسلمات الإسلام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث للناس كافة، عربهم وعجمهم، يهوديهم ونصرانيهم ومشركهم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فكما أنه نبي العرب فهو كذلك نبي اليهود ونبي النصارى، إذ أمر جميع الناس أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يعلم من الدين بالضرورة، وهو من مسلمات الإسلام. ولم أكن أتصور يوما أن الدعاة إلى الله سيضطرون إلى عقد محاضرات لبيان مثل هذه المسلمات البدهيات التي لا يتصور أن يجهلها مسلم، لكن للأسف لغلبة أهل الجهل، لا سيما في وسائل الإعلام، ولقلة قيام الدعاة الله عز وجل بما أوجب الله عز وجل عليهم من بيان الحق ونشر التوحيد والسنة وبيان أصول الإسلام، نعقد مثل هذه المحاضرة لتوضيح أمر هو أوضح ما يكون في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وفي تاريخ المسلمين، وهو أن الإسلام هو خاتم الرسالات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث للناس كافة بشيرا ونذيرا. لا شك أن الله تبارك وتعالى قد بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جل وعلا: هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام ليظهر هذا الدين الذي اختاره الله عز وجل وجعله خاتم الرسالات، ليظهر على جميع الأديان التي كانت موجودة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر يعد من خصائص بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قد ختم به الرسالات. قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكانت رسالته عليه الصلاة والسلام للناس كافة، بخلاف الأنبياء السابقين فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وهذا ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس، فالخطاب للناس كلهم. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكما أنه بعث للعرب فقد بعث إلى العجم، إلى الروم وإلى الفرس وإلى جميع الملل والنحل. وقال جل وعلا: هذا، أي القرآن، بلاغ للناس ولينذروا به. هذا بلاغ لجميع الناس، وقال جل وعلا قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، كل من بلغه القرآن في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، فكان نبي الجميع عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائص رسالته. وقوله تبارك وتعالى هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي على جميع الأديان، فلا يقبل الله عز وجل دينا بعد بعثته إلا دينه عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، فدعا الناس كافة إلى الإسلام، دعا العرب ودعا العجم ودعا الفرس ودعا اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة، فلم يبق أحد على وجه هذه البسيطة إلا وقد دعاه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تحقيقا لما أمر به من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى الدين الذي خص به عليه الصلاة والسلام وهو دين الإسلام الخاص، كان عليه الصلاة والسلام كما أنه يبعث الجيوش فكان يبعث الرسائل يدعو إلى هذا الدين وأنه نبي الناس كافة، فقد كان يرسل إلى الأمم الرسائل لدعوته من الإسلام، فأرسل إلى المقوقس عظيم مصر، وأرسل إلى هرقل عظيم الروم، وأرسل إلى النجاشي عظيم الحبشة، وأرسل إلى كسرى عظيم الفرس، فكان من ضمن من أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل وهو من عظيم الروم. قال له عليه الصلاة والسلام في رسالته أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. قال جل وعلا قال في رسالة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فقد دعا الجميع إلى هذا الدين، وكان عليه الصلاة والسلام يبعث عماله ويبعث الصحابة لدعوة الناس إلى هذا الإسلام. فمن ضمن من بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وكانوا أهل كتاب، فقال كما في الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوصي معاذا قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. فبعث الدعاة إلى الإسلام، أرسلوا اليهود وإلى النصارى، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاتل على الإسلام، قاتل على الإسلام، الإسلام أو دفع الجزية. قال الله عز وجل قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمره الله تبارك وتعالى أن يجرد السيف لقتال كل من دان بغير ملة الإسلام، فجرد السيف لقتال اليهود، وجرد السيف لقتال النصارى، وجرد السيف لقتال الفرس، وجرد السيف لقتال المشركين، ودعاهم إما إلى الإسلام أو أن يدفعوا الجزية ويكونوا تحت حكم الإسلام صاغرين أو القتال. فلم يتوقف النبي عليه الصلاة والسلام عن قتال أحد لم يتبع ملته ولم يؤمن به. وقال جل وعلا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ويدخل في هذه الآية كل من كان مشركا ومنهم اليهود والنصارى. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام قواته عليه الصلاة والسلام إلى قتال اليهود فقاتلهم، قاتل بني قينقاع وقاتل بني النضير وقاتل بني قريظة وقاتلهم في خيبر، كما أنه قاتل النصارى في تبوك وقاتل الفرس وقاتل العرب وقاتل العجم. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل قواته لقتال هؤلاء إما أن يلتزموا الإسلام أو أن يدفعوا الجزية أو أن يقاتلوا حتى يقروا بالإسلام أو يدفعوا الجزية. وقد أبطل الله تبارك وتعالى الأديان كلها أبطل كل دين كان يدان به قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، بل بيّن الله عز وجل فساد هذه الأديان وانحرافها. فمن ذلك أن الله عز وجل بيّن بطلان اليهودية والنصرانية وحكم على أهلها بالكفر، وأن كل من لم يدن بدين الإسلام ولم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كافر. ثم بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه في آيات كثيرة ضلال هؤلاء، وكيف أنهم حرفوا كتابهم وبدلوا دينهم وغيروا ويعني مزجوا الدين الذي بعث بهم به الأنبياء السابقين بالشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل عقائدهم وذكر الله عز وجل مقالاتهم وكفرهم بذلك. قال جل وعلا في حق النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وقال جل وعلا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي أنه لم يكن على دينكم وأنتم على الشرك. وقال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم، أي اتبعت ما هم عليهم اليهودية والنصرانية، فجعل الله أديانهم تبعا لأهوائهم، قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هؤلاء هم الكافرون حقا، من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. ولذلك قال جل وعلا في حق قوم نوح، وكان نوح عليه السلام أول الرسل، قال: كذبت قوم نوح المرسلين. فمن كذب بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد كذب بالنبي الذي يزعم اتباعه وأنه يدين بدينه. وقال جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآية نزلت في أولها، نزل أولها في اليهود. وقال جل وعلا في النصارى: فبما نقضهم ميثاقهم، أو هذه الآية نزلت في النصارى، وأما في اليهود ففي قوله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبين الله عز وجل أنهم قد نقضوا العهد وكفروا بالله تبارك وتعالى وبدلوا دينهم وحرفوا. وقال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. لكنهم كفروا بالله جل وعلا وأصروا على الكفر وعلى البقاء على اليهودية والنصرانية المحرفة. وقال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي حتى تقيموها باتباع ما أمرتم به من هذا النبي، فإنه النبي الموعود في التوراة كما أنه الموعود في الإنجيل، ولا يمكن تدعوا الإيمان بالتوراة والإنجيل حتى تحققوا ما أمرتم به فيه بهما، ما أمرتم فيه بهما أو فيهما ما أمرتم به فيهما من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وقال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هؤلاء هم الذين ستسعهم رحمة الله عز وجل، الذين يتبعون ما أمروا به في التوراة والإنجيل من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء وصفه وجاء الأمر باتباعه. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميثاق قد أخذ على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عن عمر، فقد أتى عمر الخطاب رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب أصابهم بعض أهل الكتب، أهل الكتاب، كتاب من كتب اليهود والنصارى، فقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال لعمر أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حياً لكان مأموراً أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ومصداق ذلك قوله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإذا كان الله قد أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا به، فكيف بمن يدعي اتباع اليهودية والنصرانية؟ فإنه يجب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال علي رضي الله عنه وابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع قال ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. كما أخبر الله تبارك وتعالى عما قام به اليهود والنصارى من التحريف والتبديل لذلك الدين الذي بعث به أنبياؤهم، فهم وإن ادعى اليهود أنهم يتبعون موسى وادعى النصارى أنهم يتبعون عيسى فإنما يتبعون دينا محرفا، لا يتبعون الدين الذي بعث به عيسى ولا يتبعون الدين الذي بعث به موسى عليه السلام. ولو فرضنا جدلا أن رجلا قد اتبع دين موسى على الدين الأساس الذي لم يحرف، فإنه يجب عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان نبيه مأمورا باتباعه عليه الصلاة والسلام، فكيف بأتباعه؟ قال جل وعلا في بيان تحريف فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. وقال جل وعلا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وأخبر الله تبارك وتعالى عن براءة إبراهيم عليه السلام من دينهم المحرف، فإنهم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم زورا وبهتانا كما ينتسب متأخروهم اليوم، فبرأ الله عز وجل إبراهيم من انتسابهم إليه وأنه كان على الدين الخالص على توحيد الله عز وجل الخالص من الشرك والكفر. قال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين بخلافكم أنتم فإنكم مشركون لستوا حنفاء ولستوا بمسلمين مستسلمين لله عز وجل بالتوحيد. برأه الله عز وجل مما هم عليه من الشرك والكفر بالله عز وجل. وأخبر الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا إليه هو النبي الموعود به في كتبهم المذكور بنعته وصفته الخلقية والخلقية، فقد وصف خلقه صفته الخلقية والخلقية ووصفت دعوته في التوراة والإنجيل قبل أن تحرف. قال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي مكتوبا وصفه ونعته ودعوته مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به واتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أي لا يكون إنسان مؤمنا منهم حتى يتبع النبي عليه الصلاة والسلام الذي وجد نعته وجد صفته وأنه جاء لينسخ جميع الملل ويغير الأحكام التي كانت أو كانت لهم في التوراة والإنجيل. قال أحد الصحابة رضي الله عنه: جلبت جلوبة، أي جلب بضاعة إلى المدينة، قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما فرغت من بيعتي باع البضاعة التي عنده، قلت: لألقين هذا الرجل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أسمعن منه. قال: فتلقاني، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بين أبي بكر وعمر يمشون، قال: فتبعتهم في أقفائهم، أي خلفهم، حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت، أي يقرأ التوراة على ابن له يحتضر، قال: كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا اليهودي: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا في التوراة صفتي ومخرجي، أي صفتي ومخرج من أين أخرج؟ فقال اليهودي برأسه هكذا، أي عفوا هكذا، أي لا. فقال ابنه الذي يحتضر: إيه، أي نجد صفتك في التوراة. قال ابنه: إيه، والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابك في كتابنا صفتك ومخرجك، وإني، يقول ابن المحتضر، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه السلام: أقيموا اليهودي عن أخيكم، أي ابعدوا هذا اليهودي عن أخيكم، لأن المحتضر هذا الذي كان على شفا الموت قد أسلم، قال: أقيموا اليهودي عن أخيكم، ثم ولي كفنه والصلاة عليه. ناطق بالشهادتين وشهد للنبي عليه السلام، فصار مؤمنا حتى صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بشناعة قول الكفار وقول اليهود والنصارى وعظم كفرهم بالله عز وجل، حيث ادعى الفريقان أن لله عز وجل ولدا، كما قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. بيّن الله شناعة هذه المقالة، فقال تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه قال: كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي أو لم يكن له كفوا أحد، أي سمى الله عز وجل ادعاء الولد الذي يدعيه النصارى ويدعي اليهود أنه شتم لله تبارك وتعالى. ومن هنا أجمع المسلمون على أن اليهود والنصارى كفار، وأن كل من لم يدن بدين النبي عليه الصلاة والسلام وبالإسلام الذي جاء به فهو كافر بالله عز وجل، إن مات على ذلك فهو مخلد في نار جهنم. هذا مما أجمع عليه المسلمون، ومما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، بل إن العلماء كفروا من لم يكفر اليهود والنصارى، والمراد باليهود والنصارى الذين جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما بعث، كفروا من لم يكفر اليهود والنصارى، بل كفروا من شك في كفرهم، قال: لا أدري كفار هم أم لا، أو توقف في ذلك، كان قال: لا أدري أكفار هم أم لا، كفروا من لم يكفرهم ومن شك في ذلك ومن توقف فيه. لماذا؟ لأن من لم يكفرهم أو من شك في كفرهم أو توقف فإنه مكذب ومنكر لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، بحيث لا تقبل دعوى الجهل منه، وهو تكذيب للكتاب وللسنة وللإجماع اليقيني. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أي المسلمون على تسمية اليهود والنصارى كفارا، إلى أن قال ومن شرط الإجماع الصحيح أن يكفر من خالفه بلا اختلاف بين أحد من المسلمين، كل من خالف النبي ولم يتبعه من الشرط أن يكفر بلا خلاف بين أحد من المسلمين. وقال يحيى بن أبي الخير متوفى سنة 58 و500 الهجرة، قال ذهب ثمامة بن أشرس النميري شيخ المعتزلة بعد أن زعم أنه يجوز أن يكون كثير من اليهود والنصارى والمجوس والصابين في الجنة، ومن كان هذا مقتضى قوله فلا شك في كفره لمخالفته نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقال النووي رحمه الله من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده، وكذلك يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. وقال قاضي عياض رحمه الله ولهذا نكفر من دان بغير ملة الإسلام ملة المسلمين من الملل أو توقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ولا خلاف بين المسلمين أن من لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد بلوغ رسالته إليه أنه كافر مخلد في النار، ومن ارتاب في ذلك فهو كافر. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر ومن لم يحرم التدين بعد بعثة النبي عليه السلام بدين اليهود والنصارى، لم يحرم التدين بدين اليهود والنصارى بعد بعثته، قال بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين، فأوجب تكفيرهم وبغضهم، وأن من لم يفعل ذلك فإنه كافر باتفاق المسلمين. وقال الزركشي رحمه الله الإجماع على كفر من لم يكفر أحد من النصارى واليهود، وكل من فارق دين المسلمين ووقف في تكفيرهم أو شك لقيام النص والإجماع على كفرهم فمن وقف فيه فقد كذب النص، أي قد انعقد الإجماع على كفر هؤلاء وكفر كل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك في ذلك. لماذا؟ لقيام النص والإجماع على كفر هؤلاء، فمن توقف فقد توقف فيما جاء فيه النص والإجماع. وقال البهوتي رحمه الله من لم يكفر من دان أي تدين بغير الإسلام كالنصارى واليهود أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقالت اللجنة الدائمة في فتوى لها من أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرا ممن قامت عليه الحجة، وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين، وأنه من أهل النار، كما قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة الآيات، إلى أن قال ولهذا فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، طردا لقاعدة الشريعة من لم يكفر الكافر بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر، انتهى كلامه. فإذا كان كفرهم من الأمور البينة ومما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ومما لا يقبل دعوى الجهل به إلا من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن حواضر الإسلام، أي يتصور أنه يجهل ذلك، أما من كان بين المسلمين وتبلغه الآيات والأحاديث فإن هذا لا يقبل منه دعوى الجهل، بل هذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. فإذا عرفنا أنهم كفار وأن من شك في كفرهم أو توقف فيه فإنه كافر بالكتاب والسنة والإجماع، فإن ذلك يستلزم بغضهم ومعاداتهم ومجانبتهم ما استطاع الإنسان. قال فإذا عرف هذا فإن الواجب أن يعاديهم المسلمون وأن يبغضوا ما هم عليه من الكفر، لأنهم محادون لله ولرسوله عليه السلام ومؤذون لله ولرسوله وشاتمون لله ومكذبون بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا ما يعرف بالبراء من الكافرين. قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي يحبون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. من حاد الله ورسوله أي من كفر بالله فكان في حد والله ورسوله في حد، كالمشاق أن يكون في شق والله ورسوله في شق. فالمراد بالمحادة هنا أن يحاد الله ورسوله بالكفر وبتكذيب رسوله ومعاداة الإسلام والمسلمين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء أي أحباب وأنصار إن استحبوا الكفر على الإيمان لا تتخذوهم أحبابا وأنصارا. قال ومن يتولهم منكم من يحبهم ويناصرهم قال فأولئك هم الظالمون. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم من يحبهم يحب دينهم أو يناصرهم على المسلمين فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم هؤلاء أعداء الله لأنهم كفروا بالله وكذبوا برسوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أي أحباء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أي كيف تلقي إليهم بالمودة وهم كافرون بما جاءكم من الحق كافرون بنبيكم وبرسولكم وبإلهكم الذي تعبدونه إذ هم يشركون في عبادته تبارك وتعالى. وقال جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة إلا ما كان في سلطانهم فأكره على إظهار الرضا أو إظهار موافقتهم ظاهرا وقلبه كافر بما هم عليه. وأما قوله تبارك وتعالى كما يقوله الملبسون والضلال والمنحرفون فإن بعض الناس يستدل بقوله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فقال إن الله لم ينهنا عن بغضها الكفار إلا من كان معاديا لنا بل أمر الله عز بالبر والقسط. فنقول لأمثال هذا الجاهل الذي لا يعرف دينه ولا يعرف شرعه ولا يعرف ما أجمع عليه المسلمون المراد بالبر والقسط الذي أمر الله عز وجل به في حق من لم يعادي المسلمين ولم يظاهر عدوهم عليهم. المراد بالبر والقسط هو العدل معهم والإحسان لمن أحسن منهم والقيام هو العدل معهم والإحسان والقيام بحق من له حق من الكفار كالأبوين والأقربين والجيران ونحوهم. وليس البر في الآية هو حبهم أو مودتهم. قال ابن كثير رحمه الله أي في التفسير أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة أن تبروهم أي تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم أي تعدلوا إن الله يحب المقسطين. وقال الشيخ فأتي بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم فليس عليكم جناح أن تصلوهم فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة. فهذا في باب الصلة في باب قيام الحق إن كان لهم حق كجيرة أو قرابة أو كان لهم حق الإحسان ورد الجميل وما شابه ذلك. فالقسط شيء والبر شيء والحب شيء آخر والمودة شيء آخر. ومن هنا أجاز الإسلام نكاح الكتابية أجاز نكاح الكتابية اليهودية والنصرانية. فإن هذا الجواز فإن محبة الزوج للزوجة الكتابية هو من أنواع المحبة الطبيعية محبة الجبلة محبة الشهوة لا من محبة الدين. ومثل ذلك محبة الإنسان لأبويه الكافرين كأن كان نصرانيين أو يهوديين أو أن يحب الإنسان ولده الكافر فإن هذا الحب كمحبة الأب أو الإبن أو الزوجة من جنس محبة الأمر الجبلي الطبعي الفطري. ومعلوم أن الشخص الواحد يجتمع فيه حب من وجه وبغض من وجه وهذا هو مذهب أهل السنة. كالفاسق المسلم هو مسلم لم يخرج بفسق عن الإسلام لكنه فاسق مصر على الكبيرة فيحب من جهة ويبغض من جهة. يحب من جهة إيمانه حيث لم يخرج بفسق عن الكفر يحب من جهة إيمانه ويوالى على ما عنده من الإيمان ويبغض أيضا من جهة فسقه ويعادى على ما عنده من الفسق. فيجتمع في حقه حب من وجه وبغض من وجه. فكذلك الزوجة والابن، يحب الابن من جهة البنوة ومن جهة العطف الجبلي، ويبغض من جهة كفره. ومثله الزوجة النصرانية واليهودية، تحب من جهة كونها زوجة وتبغض من جهة كونها كافرة بالله عز وجل. وهذا لا إشكال فيه. لا بد أن نعلم بأن الأنبياء كلهم قد اجتمعوا على عقيدة واحدة واختلفوا في الشرائع. قال جل لكل منكم شرعة ومنهاجا، كلهم دينهم دين التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وأما شرائعهم فشتى، ولذلك الإسلام قد يطلق في كتاب الله ويراد به الإسلام العام، وهو التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا هو دين جميع الأنبياء، كما في قول جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كان حنيفا مسلما أي مستسلما لله بالتوحيد. وقال جل وعلا في قصة يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، أي مستسلمون له بالتوحيد. وفي ذلك الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. الإخوة لعلات هم الإخوة من أب، إخوة لعلات لأن دينهم وأصل دينهم واحد، وهو توحيد الله عز وجل. وأما شرائعهم فشتى، تختلف شرائعهم. وإذا أطلق الإسلام ولم يقيد فإنه يراد به الإسلام الخاص، وهو الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المذكور في أكثر آيات القرآن كقوله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بقي أن نختم بذكر بعض الشبهات التي يوردها بعض أهل الضلال على هذا الأصل. أما الشبهة الأولى وهي أن بعض المضلين يستدل ببعض الآيات التي جاء فيها مدح بعض أهل الكتاب، أو أن منهم من يعمل صالحا، أو أنه من أهل الجنة، مثل قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاستدل هؤلاء المضلون على أن الله عز وجل بيّن بأن النصارى واليهود إن عملوا صالحا وآمنوا بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. الآية واضحة: من آمنوا بالله واليوم الآخر. واليهود والنصارى لم يؤمنوا بالله لأنهم كذبوا برسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمنوا باليوم الآخر إذ كذبوا برسوله. فالجواب أن المراد بذلك بهذه الآية وأمثالها هم من آمنوا بأنبيائهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن حملناها على الذين جاءوا بعد بعثته فإن المراد بهؤلاء من آمن منهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقول جل وعلا: من آمن بالله، وهؤلاء لم يؤمنوا بالله لأنهم كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتبعوا ما أمروا به. فالشاهد أن المشهور أن هذه الآية هم في من آمنوا، في من كانوا يهودا في وقت موسى، ومن كانوا نصارى في وقت عيسى عليه السلام. فأما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام كما أسلفنا، وقد بينا بأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد بعث للناس كافة، يهوديهم ونصرانيهم وعربيهم وعجميهم. وقد قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يقول: نحن نؤمن بالله لكن نكفر بمحمد، نؤمن بالله لكن نكفر بعيسى، نؤمن بالله لكن نكفر بموسى. اليهود يقول: نؤمن بالله ونكفر بعيسى، والنصارى يقول: نؤمن بالله ونكفر بمن؟ بمحمد. قال جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر بعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أن يجعلوا ذلك طريقا، يظنون أنهم فيهم على حق وعلى هدى. قال: ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أي جعلهم الله كافرين حقا الذين لم يؤمنوا بجميع من بعث بهم، من أرسلهم الله تبارك وتعالى. فمن كفر بنبي واحد فإنه كافر حقا مكذب لجميع الأنبياء. والقرآن كما هو معلوم يصدق بعضه بعضا، فكيف يمكن أن يحكم القرآن بكفر اليهود والنصارى بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ويأمر الله عز وجل بقتال اليهود والنصارى، وفي نفس الوقت يحكم القرآن بإيمانهم بل ويجعل من أهل الجنة؟ أوليس هذا تناقضا؟ والقرآن بريء من التناقض، بل هو كتاب محكم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فهو تلك آيات الكتاب الحكيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرى لا يكذب بعض بعض، يثبت إيمان قوم ثم إيش؟ يثبت كفرهم، يأمر بقتالهم ثم يحكم بإيمانهم. هذا لا يمكن أن يكون في كتاب الله كما يدعي هؤلاء، لأن هؤلاء لأن لازم قول هؤلاء أن القرآن يكذب بعض بعضا وينقض بعض بعضا، تعالى الله عز وجل عن ذلك. الشبهة الثانية، استدل بعضهم ببعض الآيات التي فيها مدح بعض أهل الكتاب لا سيما النصارى، فقال انظر هذا القرآن يمدح بعض النصارى كما في قوله جل وعلا ليسوا سواء من أهل الكتاب، أي أليس النصارى كلهم سواء من أهل الكتاب؟ وليس أهل الكتاب كلهم سواء، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وكما في قوله ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. قالوا هاتان آيتان فيهما بعض مدح بعض أهل الكتاب، فالجواب أن هذه الآيات إنما نزلت في من آمن من أهل الكتاب بالنبي عليه الصلاة والسلام كالنجاشي وعبد الله بن سلام وغير ذلك، والآيات واضحة. ففي قوله من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، أي يتلون القرآن آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يؤمنون بالله وبأمر الله وبمن أرسله الله تبارك وتعالى. فهذه الآيات نزلت في من آمن منهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. ففي قوله جل وعلا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى الآيات، روى النسائي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه الذين أسلموا وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي اكتبنا مع المسلمين، فالشاهدون هم الصحابة. وهكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن عباس في قوله فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع محمد عليه الصلاة والسلام، وأمته هم الشاهدون يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا. إذن هذه الآية إنما جاءت في من آمن منهم، وأن النصارى أقرب لليهود، ولذلك يسلم كثير منهم يسلمون ويؤمنون بالنبي بخلاف اليهود كانوا أقسى قلبا. أما قوله جل وعلا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وآناء الليل وهم يسجدون، يقول ابن كثير رحمه الله والمشهور عن كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره ورواه العوفي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب، أي علمائهم، كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. فهذه الآيات هي في من أسلم منهم. لعل نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
نشكر الشيخ على هذه المادة العلمية في بيان حقيقة دين الإسلام وموقفه من الأديان، ولأمر طارئ اعتذر فضيلة الشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعالى، ويكمل مكانه إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ فيصل، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الشيخ الدكتور عثمان الخميس حفظه الله ووفقه وسدده وأعانه ونصره وأيده على من عاداه في الدين، قد اعتذر لأمر طارئ، فلعلي أكمل وأحاول أن أعرض الموضوع أو الشق الذي كان الشيخ والدكتور عثمان الخميس مكلفا به، وهما يتعلق بمسألة بناء الكنائس والمعابد في بلاد الإسلام. أيها الأحبة، قد ذكرنا في الشق الأول من المحاضرة كفر اليهود والنصارى، وأن هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، وأن كل من كان يهوديا ونصرانيا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فهو على دين باطل، على الشرك والكفر بالله عز وجل. ومن مقتضى ذلك أن عبادتهم باطلة، وأن دور عباداتهم أنها دور كفر وشرك بالله تبارك وتعالى، وليست دور عبادة ولا مساجد يذكر فيها الله، بل يكفر فيها بالله تبارك وتعالى. فإن من أصول الاعتقاد في الإسلام المعلومة بأن الدين بالضرورة والتي أجمع عليها المسلمون أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى الإسلام، وأنه خاتمة الأديان وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبقى على وجه الأرض دين يتعبد الله به سوى الإسلام. هذا نص اللجنة الدائمة. إذا تبين هذا فإن بيوت العبادة التي يتخذها الكفار من أهل الكتاب وغيرهم كالكنائس والبيع والمعابد هي بيوت كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. وفي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس بيوت الله، وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله، لأنها عبادة على غير دين الإسلام، والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قالوا بل هي بيوت يكفر فيها بالله، نعوذ بالله من الكفر وأهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ليست البيع وهي معابد اليهود والكنائس، ليست البيع والكنائس بيوتا لله، وإنما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها بالله، وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها الكفار، فهي بيوت عبادة الكفار. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتهى الموضع الذي أردنا نقله من كلام اللجنة الدائمة. كما أن اللجنة الدائمة قال في موضع آخر: وكل مكان يعد للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال. ومن هنا أجمع العلماء على تحريم بناء الكنائس وبيع اليهود في بلاد الإسلام، وقد تضافرت الأحاديث والآثار في تحريم بناء الكنائس والمعابد اليهودية في بلاد المسلمين، وأجمع على ذلك المسلمون. فأما النصوص التي جاءت في السنة فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تصلح قبلتان في مصر واحد، أي لا يصلح أن نكون في بلد واحد وفي مدينة واحدة قبلتان، أي كنيسة ومسجد، مسجد ومعبد لليهود، لا تصلح قبلتان في مصر واحد. المراد بالمصر هي المدينة. قال ابن القيم عن هذا الحديث: إسناده جيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي آخر ما أوصى وعهد المسلمين قبل موته، أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان. رواه الإمام أحمد. لا يترك في جزيرة العرب دينان، أن يكون فيها بيوت للإسلام المساجد وبيوت للكفار من اليهود والنصارى. وآثار الصحابة في ذلك كثيرة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا كنيسة في الإسلام، أي لا تبنى كنيسة في بلاد في الإسلام، أي بعد الإسلام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أيما مصر مصرته العرب، أي أي مدينة بناها المسلمون، مراد بالعرب هنا المسلمين، أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم، يعني أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين يستيطنون بلاد الإسلام، أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة، ولا يضرب فيه ناقوسا، ولا يشرب فيه خمرا. رواه الإمام أحمد رحمه الله. ومن أقوال السلف والأئمة في ذلك قال الحسن البصري رحمه الله: من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة. رواه الإمام أحمد: تهدم الكنائس في جميع الأمصار القديمة والحديثة. قال ابن القيم رحمه الله وهو ينقل ذلك عن السلف وعن عمر بن عبد العزيز، قال ابن القيم: وما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك، أي بهدم الكنائس التي في بلاد المسلمين. قال: ويعمل به مثل عمر ابن العبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى، فروى الإمام أحمد عنه، أي عن عمر بن عبد العزيز، أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فهدمها بصنعاء وغيرها. وقال ابن القيم رحمه الله: وكذلك هارون الرشيد الخليفة العباسي في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد، أي ما كان من الكنائس في بساتين بغداد. قال وكذلك المتوكل خليفة العباسي، قال وكذلك المتوكل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر الذي اشترطها عليهم، وهو أن يغيروا لباسهم عن المسلمين ومراكبهم عن المسلمين ولا يعلوا بنيانهم، قال وكذلك المتوكل ابن القيم لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتى أي المتوكل خليفة علماء وقته في هدم الكنائس والبيع فأجابوه، فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد يستشيره في أجوبتهم، فأجابه الإمام أحمد بهدم كنائس سواد العراق، وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين، أي ذكر الإمام أحمد عن الصحابة والتابعين الآثار في وجوب هدم الكنائس الموجودة في بلاد المسلمين. وقد نص على ذلك الأئمة، ومن هؤلاء الأئمة الأربعة، فقد قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله: ليس ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة، والبيعة هي بيت اليهود، قال ليس ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار، وهو معبد المجوس. وقال السرخسي الحنفي في شرح كتاب السير الكبير، وكتاب السير الكبير محمد بن حسن الشيباني، قال السرخسي: وتمكينهم من إحداث ذلك، أي تمكين النصارى واليهود من بناء ذلك من كنائسهم وبيعهم، قال وتمكينهم من إحداث ذلك أي الكنائس في موضع صار معدا لإقامة أعلام الإسلام فيه كتمكين المسلم من الثبات على الشرك بعد الردة، وذلك لا يجوز بحال، أي تمكينهم من بناء الكنائس في بلاد المسلمين كم تمكين المسلم من الثبات على الشرك بعد الردة، أي ارتد وأنت تثبته أن يبقى على شركه وردته والعياذ بالله. وفي المدونة الكبرى في مذهب الإمام مالك رحمه الله قلت: أرأيت هل كان مالك يقول ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ فقال ابن القاسم: نعم، أي كان مالك يرى أنه ليس للنصارى أن يحدثوا كنائس في بلاد الإسلام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا يحدث في أمصار المسلمين، أي في بلاد المسلمين ومدنهم، كنيسة ولا مجتمع لصلواتهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس لليهود ولا للنصارى أن يحدث في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه بناقوس. هذه نصوص الأئمة الأربعة. وأما نصوص العلماء الذين حكوا الإجماع على ذلك فهي كثيرة. قال القاضي تقي الدين السبكي قال: وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة، أي في هدم الكنائس، قال وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه إجماعا. وقال السبكي في موضع آخر: إن بناء الكنيسة حرام بالإجماع وكذا ترميمها. وقال أبو بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله: وأما الكنائس فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، أي كنيسة استحدث بناؤها بعد الإسلام. قال: ومنع أن تحدث كنيسة، أي حتى من هرم منها من الكنائس القديمة قبل الإسلام لا تحدث ولا ترمم، ومنع أن تحدث كنيسة، وأمر ألا يظهر، قال ولا يظهر ولا يظهر عليها خارج من كنيسة أو خارج من كنيسة بحيث يخرج من الكنائس، ولا يظهر صليب خارج من كنيسة إلا كسر على رأس صاحبه، وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء. ثم قال الطرطوشي: وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين. وقال الشلبي الحنفي رحمه الله: وفي الفتاوى الصغرى إذا أرادوا إحداث البيع والكنائس في الأمصار يمنعون بالإجماع. وفي فتاوى اللجنة الدائمة أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وأن لا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها. وأجمعوا أي العلماء على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في الإسلام. وقال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية وعلى وجوب هدمها إذا أحدثت، وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان الخليج واليمن أشد إثما وأعظم جرما، انتهى كلامه. وجاء في فتوى وزارة الأوقاف الكويتية: إن إنشاء أي دار للعبادة لغير المسلمين في دار الإسلام، أي في بلاد المسلمين، لا يجوز. قالوا: وكذلك لا يجوز تأجير الدور لتكون كنائس، ولا تحويل الدور السكنية لتكون كنائس أو معابد لغير المسلمين. قال فقالوا في الفتوى وذلك لإجماع علماء المسلمين على أنه لا يبقى في دار الإسلام مكان عبادة لغير المسلمين. فهذه نصوص العلماء في أنه أمر مجمع عليه، أمر مجمع لا يجوز إحداث كنيسة في بلاد المسلمين. وأما الصورة التي اختلف فيها العلماء فإنهم اختلفوا في الكنائس القديمة التي كانت موجودة قبل الإسلام. ثم إن البلاد التي فتحها المسلمون من بلاد اليهود والنصارى فإنها إما أن تفتح عنوة، أي إما أن تكون البلاد قد فتحت بالقوة، بقوة السلاح كالعراق وما بعدها وكمصر، وإما أن تفتح صلحا كدمشق وبيت المقدس. فبعض العلماء اختلفوا في هذه الكنائس، فإن كانت البلاد قد فتحت عنوة كمصر وكالعراق وفي عامة بلاد المسلمين إلا بعض الشام فقد فتحت عنوة بالقوة، فالأشهر عن العلماء في الكنائس القديمة التي كانت قبل الإسلام أنه يجب هدمها. وقال بعض العلماء بل يجوز إبقاؤها لأنها قديمة ولكن منعوا من ترميمها، وجوز بعضهم ترميمها. وذهب بعض العلماء وتوسطوا، قالوا في البلاد التي فتحت عنوة وكان بها كنائس قالوا يفعل الإمام ما هو الأصلح للمسلمين، إما له أن يهدمها وله أن يبقيها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. هذا النوع الأول، وهي البلاد التي فتحت عنوة وكان بها كنائس قديمة. والنوع الثاني هي البلاد الكفار، بلاد اليهود والنصارى التي فتحت صلحا، وهي نوعان، إما أن يصالح الكفار اليهود والنصارى على أن الأرض لهم ولكن نصالحهم على أن يدفعوا لنا الخراج والجزية، وإما أن يصالحوا على أن الأرض لنا ويبقون فيها. فإن صولحوا على أن الأرض لنا فحكمها حكم أرض العنوة، لأن الأرض لنا أصبحت من كل المسلمين فجاز لهم هدم الكنائسهم الموجودة قبل ذلك. وأما إن صولحوا على أن الأرض لهم ولكنهم يدفعون لنا الجزية فحينئذ يجوز إبقاء كنائسهم كما كانت في كما صولحوا عليها في دمشق وفي بيت المقدس. لكن هذا كما ذكرنا إنما هو محصور في الكنائس القديمة قبل الإسلام فيما صولحوا على إبقائها على ما نحن ما ذكرنا. أما ما أحدث في بلاد المسلمين بعد الإسلام أو في مصر وفي بلد مصره المسلمون فإنه لا يجوز بإجماع المسلمين بناء كنيسة ولا بيعة لليهود. لا بد أن ننبه على أمر مهم يتعلق بما ذكرناه، ما سبق ذكره أي من تجويز بعض العلماء إبقاء الكنائس والبيع القديمة في البلاد التي صولحوا عليها قبل الإسلام ولا يجوز إحداث شيء جديد، أو في مصر مصره المسلمون، فإنه في أهل الكتاب خاصة، أي في الكنائس والبيع فقط. أما المعابد اليهودية، أما المعابد الوثنية كالبوذية أو معابد النار كالمجوسية أو الهندوس أو بيوت عبدة الشيطان، فهذه لا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز إبقاء شيء منها ويجب هدم جميعها. فإن ما خص من الكنائس القديمة إنما هو فقط لحكم أهل الكتاب خاصة. أما معابد البوذيين أو معابد المجوس أو معابد المشركين أو الهندوس فهذه لا خلاف بين المسلمين فإنه لا يجوز بناء شيء منها ويجب هدم كل ما كان في أرض المسلمين، وهذا مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام. أحب أن أنوه وأن أنبه بأن البيت الإبراهيمي الذي هو اليوم يروج له ليس وليد اليوم. البيت الإبراهيمي نعني به أن يوجد في موضع واحد ثلاث مبان: مسجد وبيعة لليهود وكنيسة النصارى. هذا المكان الذي يسمى بالبيت الإبراهيمي نسبة لإبراهيم وأنه موضع واحد تجعل فيه هذه المباني الثلاثة، هذا ليس مشروعا جديدا، بل هذا أمر قديم قد دعا إليه اليهود والنصارى من قديم. وهذه الدعوة إلى إيجاد مثل هذه المواضع في المطارات وفي الأسواق وفي أمصار المسلمين وفي المدن وفي العواصم، هذه قد نشطت بعد أحداث الخليج، أي بعد سنة 1991 للميلاد بدأت تنشط وأذكر أني حضرت شيئا من ذلك في أمريكا في ذلك الوقت، فبدأت تنشط وبدأوا يدعون إلى إيجاد ما يسمى بالبيت إبراهيمي، وأخذوا يدعون إلى أن هذه الأديان الثلاثة ترجع إلى إبراهيم عليه السلام الذي برأه الله عز وجل منهم في قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه بدأت قديما، ولذلك جاء في بيان اللجنة الدائمة الذي كان في التسعينيات في برئاسة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز، جاء في بيان لهم قالوا فيه: فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها من تساؤلات وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى وحدة الأديان، دين الإسلام ودين اليهودية ودين النصارى، وما تفرع ذلك عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد في رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة، ودعوة إلى طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق والغرب. فهذه الدعوة قديما، وقد استعرضت اللجنة الدائمة مثل هذه الدعوات. فقالت اللجنة الدائمة في بيانها الجميل الأصيل بعد أن بيّنت بطلان اليهودية والنصرانية، وأن كل من لم يكفر اليهود والنصارى فإنه مرتد، بل من شك في ذلك وتوقف فإنه مرتد، بعد أن ذكروا ذلك وأن هذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، قالت اللجنة في 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 صدد هذه الدعوة، قال: وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية، فإن الدعوة إلى وحدة الأديان والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة، والغرض منها خلط الحق بالباطل وهدم الإسلام وتقويض دعائمه وجر أهله إلى ردة شاملة، ومصداق ذلك في قول الله سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إلى أن قالوا في البيان: وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر والحق والباطل والمعروف والمنكر وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين، فلا ولاء ولا براء ولا جهاد ولا قتال والإعلاء كلمة الله في أرض الله، إلى أن قالوا: ثامنا، إن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام، لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله عز وجل وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان، إلى أن قالوا: تاسعا، وبناء على ما تقدم، فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة والتشجيع عليها وتسليكها بين المسلمين فضلا عن الاستجابة لها والدخول في مؤتمراتها وندواتها والانتماء إلى محافلها، إلى أن قالت اللجنة: كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة بناء مسجد وكنيسة ومعبد في مجمع واحد لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير دين الإسلام، وإنكار ظهوره على الدين كله، ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة لأهل الأرض التدين بأي منها، وأنها على قدم التساوي، وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان، ولا شك أن إقرار ذلك واعتقاده أو الرضا به كفر وضلال، لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله تعالى الله عن ذلك. قالوا: كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس بيوت الله وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله لأنها عبادة على غير دين الإسلام، والله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، بل هي بيوت يكفر فيها بالله، نعوذ بالله من الكفر وأهله، انتهى بيان اللجنة الدائمة. وقالت اللجنة في فتوى أخرى في حكم الإعانة على بناء الكنائس في بلاد المسلمين، قالت اللجنة: وبهذا يعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عز شأنه يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. انتهى كلام اللجنة رحم الله الجميع ورضي ووفق من كان حيا منهم. هذا هو الحكم المعلوم من الدين بالسنة وآثار الصحابة وإجماع الأمة وقول المذاهب الأربعة الذي يراد أن يهون شأنه في هذا الزمان. ولذلك أختم هذه الكلمة بأني أحث إخواني من طلبة العلم والدعاة الله تبارك وتعالى أن إلى التصدي لمثل هذه الدعوات التي تسعى إلى صهر الإسلام في الأديان الأخرى وهدم قواعد الإسلام ومبانيه باسم التسامح وباسم الإخاء، وهم يريدون إماتة عقيدة الولاء والبراء ويدعون إلى الردة الصريحة عن دين الإسلام. فإن هذه الدعوة قد يوشك أن يعتقد المسلم أن اليهودية والنصرانية حق، أو أنهم ناجون عند الله عز وجل، أو أنها لهم دين صحيح، أو أنه يشك في ذلك أو يتوقف فيه. وكل من شك في كفر اليهود والنصارى أو زعم أنهم ناجون عند الله أو توقف في ذلك فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. فالواجب إنكار مثل هذه الدعوات وبيان حقيقة الإسلام دون تعد وظلم، بل بالعدل والقسط الذي أمرنا به في دعوة الكفار إلى الإسلام، كما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا أي امتنعوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن ندعو اليهود والنصارى إلى أن يؤمنوا بالله عز وجل ويسلموا ويذعنوا لدين النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تولوا وأبوا وأصروا على ما هم فيه من اليهود والنصارى أما اليهودية والنصرانية فإننا نتبرأ منهم ونعلم بأننا مسلمون لله تبارك وتعالى. كما يجب الحذر من المسارع إلى تكفير المسلمين بلا بينة ولا برهان بل بالظنون والأوهام. وعلى جميع المسلمين عليهم أن يسعوا في بيان الحق في هذا وأن يتمسكوا بأصل الإسلام وقواعده. وهذه أحكام إن ترك بيانها وترك التحذير منها، فترك الإنكار على دعوة التسامح وما شابه ذلك أو الدعوة إلى بناء الكنائس، فإنه يخشى أن تجر هذه الدعوة أو أن يجر هذا الأمر أو السكوت عنه إلى ردة شاملة كما جاء في بيان اللجنة الدائمة. فلذلك التسامح الذي يدعى إليه، إن أريد بالتسامح أن نتسامح عن يهود النصارى بمعنى أننا نعتقد أنهم على حق أو على صدق أو أننا نحبهم ونودهم ونزيل بغضهم من قلوبنا أو نتوقف في كفرهم، فلا شك أن هذه الدعوة ردة صريحة عن دين الله تبارك وتعالى. وإن أريد بالتسامح أننا لا نتعد عليهم ولا نظلمهم بل نعاملهم بالقسط مع وجوب بغضهم بالقلوب ومجاهدتهم خلف الأئمة والحكام إن قاموا بالجهاد، فإن هذا لا بأس به، فإن الله أمرنا أن نتعامل بالقسط والعدل مع هؤلاء بشرط أن لا يعادوننا في ديننا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نبرهم ونقسط إليهم ولا نقتل من لا يجوز قتله منهم كما يفعله الخوارج اليوم، يقتلون الذميين والمعاهدين في بلاد الإسلام وفي غيرها بالتفجير، فإن هذا جرم عظيم. وقد قال النبي عليه السلام: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة وإن ريحة لا يدوم مسيرة 40 عاما. فهذا لا شك من الظلم ومن الغدر ومن الخيانة والإسلام بريء منه، لكن نعامله بالقسط مع وجوب بغضهم والتبرؤ من عقيدتهم والتصريح بكفرهم ودعوتهم إلى دين الإسلام. وبهذا أختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.